من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بأحسن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. انتهى بنا الكلام عند بيان حقيقة المحكم والمتشابه، وبيان قسمي التأويل عند السلف فيما يتعلق ببيان الألفاظ، ألفاظ الكتاب، سواء كانت محكمة أو متشابهة. فعرفنا أن القسم الأول من التأويل هو بمعنى التفسير، وهو بيان اللفظ الذي وهو بيان المعنى الذي يقول إليه اللفظ. والقسم الثاني من معاني التأويل هو بمعنى الامتثال، وهو تحقيق المعنى الذي دل عليه اللفظ. فإن كان ذلك المعنى يحمل أمرا، إن كان هذا المعنى يحمل أمرا فتأويله يكون بفعل الأمر، وإن كان يحمل نهيا فتأويله باجتناب النهي، وإن كان يحمل خبرا فتأويله أو امتثاله بإثبات الحقيقة التي التي يدل عليها الخبر. 12 تأثير الأسباب الطبيعية في مسبباتها بإذن الله. 12 من تلك الأمور والأسس التي اعتمد عليها ابن أبي العز في تصنيف شرحه لمتن وبنود العقيدة الصحوية. 12 من هذه الأسس هو تأثير الأسباب الطبيعية في مسبباتها بإذن الله. تأثير الأسباب الطبيعية في مسبباتها بإذن الله. إن الله يخلق السحاب بالرياح، إن الله يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماء. إن الله تعالى يخلق السحاب بالماء وينزل الماء بالسحاب، يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماء ونحو ذلك. القسين اكتب ونحو ذلك من إيقاع المسبب، إيقاع أو إحداث المسبب بسبب، إحداث المسبب بسبب يؤثر فيه، إحداث المسبب بسبب يؤثر فيه، بسبب يؤثر فيه بإذن الله، بسبب يؤثر فيه بإذن الله. والقول بأن الله والقول من أول السطر والقول بأن الله يفعل عند الأسباب لا بها، يفعل عند الأسباب لا بها، يفضي إلى إبطال حكمة الله في خلقه، يفضي إلى إبطال حكمة الله في خلقه، وأنه لم يجعل في العين بين قوسين كسبب للإبصار، بين قوسين كسبب للإبصار، وأنه لم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن القد تبصر بها، قوة تمتاز بها عن القد تبصر بها، عن الخد، خد اللي في وجهك، اكتب وهنشرح، اكتب بس. ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب، ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها، فضلا عما في هذا القول من مخالفة للكتاب والسنة، فضلا عما في هذا القول من مخالفة للكتاب والسنة. فإن الله تعالى يقول، فإن الله تعالى يقول: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. ويقول تعالى، ويقول تعالى: وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به. فأحيا به الأرض بعد موتها. ويقول تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم. ويقول تعالى: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب، بعذاب من عنده أو بأيدينا. ويقول تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ويقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب منير، وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ومثل هذا في القرآن كثير، وكذلك في الحديث، وكذلك في الحديث. كما في قوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحد منكم، لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني، إلا آذنتموني أي أعلمتموني حتى أصلي عليه. لا يموتن احد منكم الا اذنتموني حتى اصلي عليه، فان الله جاعل بصلاتي عليه بركه، فان الله جاعل بصلاتي عليه بركه ورحمه. وقال صلى الله عليه وسلم ان هذه القبور مملوءه على اهلها ظلمه، اعوذ بالله من ذلك، ان هذه القبور مملوءه على اهلها ظلمه، وان الله جاعل بصلاتي عليهم نورا، وان الله جاعل بصلاتي عليهم نورا. فالله سبحانه خلق الأسباب والمسببات، من أول الأسباب، الله سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا. فإذا قال القائل إن كان مقدورا حصل بدون السبب، في القسم بعد مقدورا حط عليه، إن كان مقدورا في القسم حط عليه حصل بدون السبب، وإن لم يحصل جوابه أنه مقدور بالسبب. وليس مقدورا بدون السبب. يعني ما معنى الكلام ده بقى؟ قديما تكلمت معكم فيما يتعلق بقضية أن الله سبحانه وتعالى خلق الأسباب وجعل الأمور في الكون على وزان المسببات، وأن التارك للسبب لا يكون مؤمنا بالقدر. وقد أشرت إلى هذا إشارة ليست بالتفصيلية إلا أنها قد كفي ببعض المفروض، إلا أنه هنا يريد أن يبين أن هناك قضية خاصمة أهل السنة فيها أهل الكلام، وهذه القضية هي قضية اتخاذ الأسباب وعلاقة الأسباب بالمسببات. نحن نعلم أن الله عز وجل قضى في كونه أنه لا يأتي ولد إلا من نكاح، مع قدرته على أن يأتي بالولد بغير أب ولا أم، وأن سنته في الكون قضى الله سبحانه وتعالى من خلالها وبها أنه لا ينبت زرع بلا حرث وبلا ماء وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يخلق السحاب بالريح، فالريح يكون سببا في تجميع الماء من بخاره وقطراته حتى يتجمع سحب، مش كده؟ إذن فالريح سببا في تكوين السحب، وكذلك السحب عندما تتكون تدخل فينزل منها الماء إلى الأرض، فتكون السحب سببا في نزول المطر، والمطر سببا في إنبات الزرع وإحياء الحيوان، وإلى غير هذا، إلى غير هذا من الأسباب. أهل الكلام قالوا اخترعوا قضية وأوجدوا منطقة من عندهم، قالوا أن الله عز وجل باعتبار أنه هو القادر وأن كل أمر في الكون مقدور عليه منه، فإذا ليس الأسباب فينا، إنما هي موجودة شكلا وهو يفعل عند الأسباب بنفسه ولا يفعل بالأسباب. يعني عندما يأتي المطر فينزل على الأرض فينبت الله النبات عند التقاء الماء بالأرض، ولا نقول أنه ينبت النبات بالماء، يعني هو سبحانه وتعالى لا يستخدم السبب ليخرج به المسبب. هي قضية جدلية لماذا؟ لأن قدرة الله سبحانه وتعالى سواء صارت في مسار يستخدم فيه السبب فيخرج من السبب المسبب، يعني يخرج من الماء زرع، أو لم يستخدم فيه السبب، فبالجملة أنه على كل شيء قدير. وأن الذي سن هذا الأمر وقضى سيران الأمور على هذا الوجه هو سبحانه وتعالى، لم يقضيها له غيره حتى يكون ذلك إعجاز له. فأنت عندما يخترع لك مخترع جهاز ما ليعمل في عمل أنت تحتاج إليه، لكن الذي يضع لك نظم إعمال هذا الجهاز ونظم قيامه بما تحتاجه أنت منه أي من الجهاز ليس أنت الذي تضع تلك النظم، إنما الذي يضع لك هذا النظم هو الذي ركبه أو الذي اخترعه. فأنت محكوم مقيد بالنظام الذي وضعه مخترع الجهاز، أنت إيه؟ مقيد بذلك. فإن أردت أن تعمل بالجهاز على غير النظام وعلى غير الطريقة وعلى غير الأسباب التي جعلت لكي يؤدي هذا الجهاز دوره يستحيل. إذن أنت إيه؟ إذن أنت عاجز إلا بإيه؟ باتباع ما وضعه الواضع نظاما لتشغيل الجهاز. ولله المثل الأعلى، تعالى الله عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن ينبت الزرع بلا ماء، والله سبحانه وتعالى قادر على أن ينبت الزرع بالماء، وقادر على غير ذلك. لو نظام آخر فهو قادر عليه، فهو قادر على ما نعلمه وما لا نعلمه، وقادر على ما هو موجود وما ليس بموجود. إذن هو قادر على الحوادث التي حدثت ويقدر على الحوادث التي لم تحدث. فلما وضع الأسباب سبحانه وتعالى كسنة في خلقه وكونه، إذن الذي وضع تلك الأسباب هو سبحانه وتعالى. فالحقيقة هي قضية عقائدية من جهة، أنك تعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد قضى أن تكون الأمور في كونه على وزان الأسباب ولم يقضي ذلك غيره، يعني تعالى الله عز وجل على أن يكون قد فرض عليه ذلك أو وضع له ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا إله غيره ولا رب سواه، لأنه هو الملك وحده والمالك وحده سبحانه وتعالى والمسيطر وحده والمتصرف وحده. فسبحانه قضى ذلك ولا يسأل عما يفعل، لا يقل لماذا، لا يقل لماذا لم يخلق الله عز وجل هكذا بلا أب وأم، ولماذا لم يخرج الله الزرع بلا ماء، ولماذا لم ينزل المطر بلا سحاب، ولماذا لم يتكون سحاب بلا رياح، ولماذا ولماذا. هذا إيه؟ لا يسأل عنه الله عز وجل، لأنه الله عز وجل فوق أن يسأل. لكن أنت من مقام العبودية في قضايا العقائد أن تسلم بما بسطه الله في كونه وأن تقبل ما أخبر الله به، يعني أي قضية وأي سنة بسطها الله في كونه تسلم به. ما تقولش ليه ربنا سبحانه وتعالى بيخلقنا ونعيش كم سنة ونموت، ليه ما يكونش آلاف السنين، ليه ما يكونش عشرات، ليه ما يكونش أيام، ليه؟ هذه الأسئلة لا تجوز أصلا، فضلا عن إيه؟ عن أنه لا يوجد له إجابة، لأنها لا تجوز كأسئلة. ليه؟ لأنها أسئلة توجه لمن؟ لله، وتعالى الله عن ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهم قالوا أن الله عز وجل لا يفعل بالسبب، يعني لا يكون الريح هو أن الله سبحانه وتعالى يعمل السحاب بالريح، فيكون السحاب الريح مؤثر في السحاب بأمره، يعني بمعنى أن الله عز وجل لم يستخدم الريح كأداة في تكوين السحاب، ولم يستخدم السحاب كأداة لتكوين الماء، ولم يستخدم الماء كأداة لتكوين الايه الماء. فهي لا قيمة لها ولا تأثير بين الأسباب والمسبب ولا علاقة. ما الذي يحصل؟ هو يفعل بنفسه عند وقوع السبب مع المسبب فقط. وأن الوقوع ده وقوع تجاوز، مجرد ان الوقوع يعني ايه انه تلازم، وقوع زمني، وقوع زمني مش وقوع ملازمة، مش وقوع لزوم، لا ملازمة يعني ده مع ده جنب بعض. فيبقى عايز يقول زي ما يقول ايه ان انت فلان دي مع فلان المسجد، لا نقول ان فلان هو الذي اتى بفلان الى المسجد، لكن الاثنين حصلوا مع ايه مع بعض، لكن ده جاء برب جاء. فيبقى النبات كونه الله عز وجل بقدرته عند تلازم مع السبب دون ان يكون للسبب اثر في الايه في المسبب. لا، اهل السنه يقولون ان للسبب اثر في المسبب باذن الله وليس بذات السبب. السبب لان السبب الذي يكون به المسبب هو الذي وضعه الله عز وجل، فهيئه لان يتناسب مع المسبب، فيخلق الشفاء مع الدواء المناسب له، يخلق الشفاء مع الدواء المناسب له، ويكون للدواء اثرا في الداء باذن من؟ باذن الله عز وجل. فيكون الله قد خلق الشفاء بالداء، خلق الشفاء بالدواء. من الذي خلق الشفاء؟ الله. فيكون الله قد خلق الولد بالماء. فهذه قضية من الجهة العقائدية باطلة. ليه؟ لأنها تعني أن وجود الأسباب حائل من الحوائل ومانع من القدر. ونقول ده باطل لأن النبي وضع الذي رتب هذا على هذا وجعل الماء يأتي بمرحلتين ثلاثة، فممكن يأتي بمرحلة واحدة، أو الولد يأتي بمرحلتين ثلاثة فممكن يأتي بمرحلة واحدة. الذي جعل ذلك هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا كل الأجعال يأتي بمرحلة باثنين بثلاثة بعشرة، هو الذي جعل هذا دون أن يمليه عليه أحد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا جل شأنه. وهذا المعنى وقع في الكتاب والسنة، اللي هو أن للسبب تأثير في المسبب بإذنه، أن للسبب أو بمعنى آخر أن الله عز وجل يحدث المسبب بالسبب بأمره، يحدث المسبب بالسبب بإيه؟ بأمره. فيخلق الولد الذي هو مسبب بماء الرجل الذي هو سبب بإذنه وأمره، وليس بإذن السبب ولا بأمر السبب، لأن ليس للسبب ولا للمسبب قدرة. فالسبب لم يوجد نفسه بذاته المسبب، والسبب لم يوجد نفسه بذاته لا السبب ولا المسبب، يعني لا الماء أوجد نفسه بذاته ولا النبات أوجد نفسه بذاته، ولا الماء التقى مع النبات فاتحد سويا فتكونت قدرة خاصة. لا، إنما كل هذا بأمره وإذنه وقدرته. واضح؟ يبقى هي القضية قضية كلامية شكلية جدلية، لأن غير مؤثرة كلام ما تحصيل حق. ليه؟ إيه القيمة إن أنت تقول هو يفعل ينبت النبات بذاته لا بالسبب، وإن أنت تقول هو ينبت النبات بالسبب بإذنه وجعل في السبب خاصية بإذنه وبقدرته، تكون إيه؟ مؤثرة في المسبب بإذنه. إلا إن تحصيل في الآخر مرجعه إلى إذنه، ومرجعه إلى أنه الفاعل. لكن أنت في الأولى ربط قضية أثبتها الله، وفي الثانية أثبتها، يعني جدال محض عقيم. القرآن نطق بهذه القضية في أكثر من آية من الآيات اللي أنا أمليتها عليكم، منها قوله تعالى فأنزلنا به الماء. فأنزلنا الضمير هنا لماء المتكلمين، والمتكلمون هنا ليسوا عدد إنما هو واحد أحد، لكنه تكون لا المتكلمين في اللغة إما للعدد وإما للمفرد المعظم، وهنا هي للمفرد المعظم الذي ليس هناك أعظم منه وهو الله سبحانه وتعالى. فأنزلنا ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فأنزلنا به الماء. يبقى إذن
به الماء. إذا الماء نزل بالريح، ومن الذي جعل ذلك؟ الله. فأنزلنا فأخرجنا به، لم يقل فأنزلنا معه الماء. لو كان كلام المتكلمين صح يبقى يلزم من يكون الآية فأنزلنا معه الماء، يعني ساعد ليجي ده جنب ده نحن ننزلين ايه معه الماء، احنا يعني هو اللي ينزل الماء. لا، فقال فأنزلنا به زي ما نقول ضربته بالحصى. مين اللي ضرب؟ المثل المتكلم، والضرب وقع بالعصا. لكن مين اللي فعل الضرب؟ بالعصا في المضروب الضرب كده، والله المثل اعلى. واضح؟ غير لما اقول ضرب مع العصا يبقى معناه انه وقع عليه ضرب بس مش بالعصا، بس ساعة ما جت العصا ضربه. فهمني؟ لما اقول ضرب مع العصا يبقى ساعة العصا ما جت معاه حصل ضرب لكن مش بالعصا. طبعا فارق، لكن هنا ضرب بالعصا، وقع الضرب بالايه؟ من الضرب بايه؟ بسبب العصا. العصا لم تضرب هي، لان لو سبتها لا قيمه لها. فلو قلنا ان الضرب يقع من الضارب بلا عصا لكن مع التقاء العصا مع المضروب يبقى يقضى ايه؟ ضرب مع العصا، ويبقى العصا مش هتضرب، يعني العصا مش هيكون ليها اثر والم في بايه؟ بفعل الضارب. الله المثل اعلى. فنحن نقول نزل الريح نزل به المطر. من الذي انزل بالريح المطر؟ فانزلنا الله سبحانه وتعالى. وليس للريح اثر بذاته، وليس للمطر اثر بذاته، وليس لالتقاء الريح بالمطر او بالسحاب يعني اثر بذاته، لكن الذي يحدث هذا الاثر كله هو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى هنا انزلنا به وليس انزلنا ايه معه. شوف هنا الكلام لما يدخلكم، ان الله يخلق السحاب الى اخره، والقول بان الله يفعل عند الاسباب لا بها، والقول لما يدخلكم كلام لما يدخلكم الاول، والقول بان الله يفعل عند الاسباب لا بها يفضي الى ابطال حكمه الله في خلقه. قول بانه يفعل عند الاسباب لا به واضح يفضي، وأنه لم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد. يعني بقى معنى ذلك أن العين زي الخد زي الأنف زي الأذن كل واحد، مع أن الحقيقة أنها ليست واحدة. لماذا هذا التفريق؟ حتى تقوم بما جعلها الله سببا للقيام به، وهذا القيام الذي تقوم به أهلها الله له. يبقى من الذي أهلها؟ يبقى من الذي أوجد له القدرة؟ بقدرته. ثم يكون ذلك بإذنه. فلو شاء الله ما أبصرت العين، ولو شاء الله ما سمعت الأذن، ولو شاء الله ما تكلم اللسان، لكن لما كان الله عز وجل قد جعل العين سببا للإبصار فهيأها على صورة غير صورة القلب كده. وإلا لو قلنا أن كل واحد والعين زي الخد كله ملوش قيمة، يبقى لماذا جعل هذه؟ ولماذا أعطيت تلك الصورة؟ ولماذا ركبت؟ إذا قلت أنه هم طبعا لما جم جدلوا قالوا في الكلام في الآخر حقوله أنهم قالوا إذا قلتم أنه الله عز وجل قادر على الخلق فلماذا يفعله بالسبب؟ إذا قلتم أن الله قادر على السيف فلماذا يفعله بالسبب؟ وإذا قلتم أنه يفعله بالسبب لأنه لا يكون إلا به، إذا هو غير مقدور عليه إلا بالسبب. ونحن إذا قلنا ذلك نفسه أن إذا كفر والعياذ بالله لا نقول ذلك أبدا، لكن هم يملوا عليكم وتجبوه بحيث تقول إيه ده أو ده، لكن الإجابة مش كده. نقول هو مقدور عليه بالسبب ومقدور عليه بغير السبب، وأن الذي وضع ذلك النظام وذلك المقتضى هو الذي هو القادر الذي يقدر عليه بسبب وبغير سبب، وهو الذي اختار ذلك كده ليه؟ كده ليه؟ هو الذي اختار ذلك. إذا فلما كان ذلك اختيار يبقى لا يسأل. أما مش إحنا بقى نفترض منطقة وعقلية ونقول إيه؟ ليه؟ لو قلت بالسبب يبقى معنى ذلك انه غير قادر عليه غير السبب. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. خلق ادم بلا اب ولا ام، وخلق عيسى من ام بلا اب، كده اللي ايه؟ من ام بلا، وخلق حواء من اب بلا ام. يبقى اذا هو لا يقوله الاسماء، لكن دي سنته القضاء. والعبد مواقف دوره امام ما يقضيه الله بايه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. طبعا ده مش معناه الأمر النواهي بس، كل أوامر الأول. إذا قضى الشمس تخرج من الشمال من المشرق وتغرب في المغرب، يبقى تعرف إن ده قضاء الله عز وجل، وتسلم بإن ده بأمر الله. ما تقولش لا ده الظروف البيئية، هو قضى إن هي تخرج من جنوب شرق بس حصل تغيرات فانحرفت. لو قال قائل ذلك يكفر، شنو اللي لا، نحن نؤمن لأن كل ما في الكون قضاه الله عز وجل، مفهوم؟ قضاه الله عز وجل. ونقف أمامهم مسلمين. وقال أيضا في قوله تعالى: وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به، فأحيا هو به، واضح؟ فأحيا به أي بالإيه؟ بالماء. يبقى الحياة دي مسبب والماء سبب، لكن الحياة وقعت بتأثير السبب، وذلك التأثير من الله وليس من ذات السبب. لكن الحياة وقعت بتأثير السبب، وذلك التأثير بإذن الله وبأمر الله وبقدرة الله. بسبب تأثير بذات السبب؟ لا، ليس بذات السبب، لأن ليس للسبب تأثير بذاته. معتقدنا مش نقول ليس للسبب تأثير، لا، ده كده معتقد أهل الكلام. شوف الفرق على اللفظ، يفرق من معتقد لمعتقد. زي ما نيجي نقول عقيدتنا في صفات التفويض، لو وقفت عند كده دي عقيدة أهل البدع. لما تقول عقيدتنا في صفات التفويض في الكيفية، عقيدة أهل السنة. يبقى اللفظ تنقص أو تزيد تقلب الموضوع من إيه؟ من حق إلى باطل. واضح معاكم؟ شرحت الكلام ده بالتفصيل، انتوا فاهمين؟ فاكر فانت لما تقول عقيدتنا ان الاسباب لا تؤثر، دي عقيده اهل السنة. لكن احنا نقول ايه؟ عقيدتنا ان الاسباب لا تؤثر بذاتها، انما تؤثر بامر الله، ما يصح، وباذن الله. فيكون المريض مريضا فياخذ من الدواء، فاذا اذن الله لذلك الدواء ان يؤثر خلق معه المرض، خلق معه الشفاء. يظل سنة واثنين وعشرة وعشرين، يجي في يوم معين يبرأ، مفهوم؟ يبقى إذا إيه؟ فأحيا به الأرض بعد موته، ويقول قاتلوه، يعذبهم. من الذي يعذب؟ الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. بإيه؟ بأيديكم. إذا الأيدي ستؤثر بالتعذيب، لكن هذا الأثر بإذن الله عز وجل وبأمر الله عز وجل. ويقول تعالى: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، يعني بلا سبب، بلا سبب منا، يعني بلا سبب منا احنا كبشر، ممكن يكون بسبب السواعد بسبب الزلازل، لكن مننا علي السيد إبراهيم مش منا، ماشي؟ بعذاب من عنده أو بأيدينا أو بإيه؟ دينا احنا بقى، يعني إما يكون عذاب من عنده دينا احنا كبشر، وإما يكون بإيه؟ دينا. إذا نحن لنا أثر، لكنه ليس من ذواتنا وليس من قدراتنا، إنما هو بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك الفعل منسوبا بإطلاق لمن؟ لله عز وجل، مفهومة؟ مش بيقال إيه؟ ما يقولش فأحيا به الله وأحيا المطر الأرض، فيكون الأحياء لله والمطر، لا، ده المحيي المطلق هو الله، والمطر ما بيحييش أبدا، لكن المطر يحيي بإذنه، يعني يفعل الله به الأحياء، يعني يفعل به خطية تؤثر، لكن المحيي الفاعل فإذا مرضت فهو يشفيك، الشافي هو الله سبحانه وتعالى، واضح؟ لكن يجعل في العسل فيه شفاء خاصية، من الذي يوجدها؟ الشافي. إذا العسل ليس الشافي، لكن العسل يحدث به شفاء ويؤثر في المرض بإذن الشافي وبأمر الشافي وبقدرة الشافي.
وكذلك يقول تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا تفضل فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فأنبتنا به زي ايه؟ فأنزلنا به. واضحة؟ وقوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به، يبقى يجعل في الكتاب أثرا للهدى. يهدي به مش يهدي معه، يهدي به، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل بصلاته، يعني يجعل هذه الصلاة مؤثرة في البركة، لكن البركة ممن؟ من الله سبحانه. واضح؟ وكذلك مؤثرة في الظلمة، لكن الذي ينير القبور من؟ الله سبحانه. مفهوم؟ أيوه يحرمك بإذن؟ نعم. وإن هذه القبور الأخيرة، فالله سبحانه خلق الأسباب، ده كلام لما نقولكم بس صح، والمسببات، وجعل هذا سببا لهذا. فإذا قال القائل بقى اللي هو الزنقة اللي بيزنقها لك: إن كان مقدورا، يعني إن كانت مسبب مقدورا عليه حصل بدون سبب، يعني دلوقتي أنت بتقول إن إنبات النبات ده ربنا يقدر عليه، دي عقيدتك؟ هتقول له آه طبعا، ما هو يقول لك دي عقيدتك، يقول لك طب ما ليه بدون السبب؟ يبقى ده تطويل في الموضوع. طيب طب لما يكون بسبب هيقدر عليه، لو انت قلت مقدور عليه يبقى السبب ملوش قيمه، واذا قلت ان السبب له دور يبقى اذا هو غير مقدور عليه بغير السبب. واضح؟ وهذا كفر. يبقى يلزم الموضوع الاول انه مقدور عليه بدون السبب، اذا ليس للسبب قيمه. يبقى قولك بأن السبب مؤثر عقيدة فاسدة. شو بقى الكلام دي يرد ايه؟ رجع لك عقيدتك ازاي؟ لكن انت بتنهله بالطريقة اللي احنا ايه؟ قلنا بلوك كذا وكذا وكذا اللي احنا عشان ما نصرف الكلام تاني. وقولهم اكتب ان وقولهم ان الله تعالى اجرى العادة بهذه الاسباب، وقولهم ان الله تعالى اجرى العادة بهذه الأسباب وأنه ليس لها تأثير في المسببات بإذنه قول بعيد جدا عن مقتضى الحكمة. طبعا لازم القول بإنكار تأثير السبب أن ينكر أن الله أذن للسبب أن يكون له تأثير في المسبب، مش كده؟ وما يقدرش يثبت شيء ضده، إزاي ينكر الأثر ويرجع يقول ربنا جعل له أثر؟ ويقدر ينكر ربح شيء جعله الله كده؟ لا، يقول لك لا، نحن لا نقول كلامهم يعني ان ايه؟ ان الاسباب قد جعل الله فيها اثرا، لا نقول بذلك. مفهوم؟ ليه؟ عشان خاطر يثبت قيمه الاسباب، لكن لا يمكن الاسباب. افهم، هو بيثبت قيمه الاسباب. طبعا احنا نقول لهم انه جعل الاسباب على هذه الصوره ضرب من ضروب العمل، مش كده؟ وضرب من ضروب إيجاد الكون على أمر غير حكيم. يعني دلوقتي أنت لما تعمل الأشياء هي وجودها في الكون دي عدمها، إذا ده إيه؟ عدم، لأن شيء لا حكمة من وجوده، لا حكمة من وجوده، لأن هو مقدور عليه، وأن الله يفعل المسبب بذاته عند السبب، والسبب لا قيمة له، وجوده زي عدم. يبقى إذا ده ضرب من ضروب، ودي معنى قول بعيد جدا عن مقتضى الحكمة، لأن احنا عارفين إن كل ما قضاه الله في كونه يجري على إيه؟ مع الحكمة، كده ليه؟ وأنه قضي في الكون بحكمة، مفيش حاجة في الدنيا مفيش في الكون عبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن أنت لما تيجي تقول دي حاجة وجودها دي عدمها، ده البشر العاقل تعالى الله والله المثل أعلى يرضو بنفسه أن يفعل الأمور ما يكون وجوده كإيه؟ ما يكون وجوده كإيه؟ كعدمه. العقل من الخلق ترى ليه؟ يعني أنت ترضى لنفسك، أنت حتى مش أنت عقل الخلق ولا حاجة، لكن ترضى لنفسك تعمل شيء ما يكون وجوده كعدمه؟
شكرت سبحان الله.
فكيف برب العالمين جل شأنه؟ ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى جل شأنه. إذا دي كمل النقائص التي ينبغي أن ينزه عنها الله. فعشان كده قال قول بعيد جدا عن مقتضى الحكمة، بل هو مبطل لها. واضح طبعا بكهم مبطل لها كده ليه؟ ما دام حاجة وجودها زعلان يبقى ده ضد الحكمة ولا مع الحكمة؟ بل هو مبطل لها، لأن المسببات في الكلام الجميل ده، لأن المسببات إن كان يمكن أن توجد من غير هذه الأسباب فأي حكمة في وجودها عند هذه الأسباب؟ أي حكمة ما دام هي كده كده
محطوط حاصل كده موجودة وكده موجودة والأسباب موجودة في عدم لأي حكمة بقى؟ إذا هذا أمر منتفية عنه الحكمة.
وكل فعل تعتقده ويكون إثبات نفي عن الحكمة السابقة لله عز وجل فهو ضلال دائم. يبقى لازم الفعل ذاته ايه يشيله من نفسه خالص.
يقول لا أؤمن بأمر، أؤمن بأمر الإيمان به ماله لا يتناسب أو يتنافى مع الحكمة. الإيمان به يتنافى مع حكمة الرب تبارك وتعالى، مع حكمة الحكيم الخبير. واضح ولا لا؟
13 نعم. نعم. فالله سبحانه خلق الأجزاء من ثبت وجعل هذا سبب لهذا. فإذا قال القائل،
قال هنا مين؟
إن كان مقدورا، يعني هو مقدورا، مقدورا عليه اللي هو إيه؟ اللي هو المسبب، يعني حصل بدون السبب. يقول لك طالما هو مقدور عليه يبقى إذا هيحصل إيه؟ طيب وإلا لم يحصل، لو أنت قلت إنه مش هيحصل بدون السبب يبقى هيكون الجواب إيه؟ هتقول الجواب هيكون احتمالين، إما أنه مقدور بالسبب. الحسن والقبح في الأفعال عقليان وشرعيان. الحسن والقبح الحسن والقبح في الأفعال عقليان وشرعيان. زي ما قلنا أن القرآن هو طريق الأدلة الشرعية والعقلية، وفهمنا يعني ايه طريق الادله الشرعيه والعقليه. دليل للطريق الشرعي بايه؟ بيفعل ولا تفعل، وكن ولا تكن كده. ودليل للدليل العقلي بانه يرسم لك المسار الذي ينبغي ان يسير فيه العقل، حتى اذا مسار العقل في ذلك المسار الذي رسمه الله عز وجل لك في الكتاب فوصلت من ذلك العقل من نتائج تكون هذه النتائج ادله. مفهوم ولا ايه؟ ده كلام ده انا قعدت اشرح فيه ساعتين، راح كله اتمسح؟ اتمسح ولا ايه؟ فاهمين ولا فاكرين ولا فاكرين؟ قول يا عم قول لنا، دي زمان قلناها. قولها اقرا، اعمل اي حاجه، افتح كراستك، اعمل اي حاجه بالسهوله كده ولا ايه؟ ايه وبقول بقى من فاهم ازاي يعني؟ لا ده مش قضية كده، هو دي مقدمة ده كلام صحيح طبعا، مش هو كده في الجزئية دي. ده لسه جاي، دي رقم 15 اللي انت بتقولها دي، فنذاكر قدام شوية. خلينا نرجع ورا، عايزين اللي ورا مش اللي قدام. النقل الصحيح والعقل الصريح، النقل الصريح المعقول لا يتعارض مع صحيح النص. دي قضية لسه جاية. كان نتكلم على كيف أن القرآن مصدر الأدلة النقلية والعقلية. إزاي؟ كيف يكون ذلك؟ هو ده اللي إحنا بندور عليه. رؤيته. القرآن مصدر الأدلة العقلية، كيف يكون القرآن مصدر للدليل العقلي؟ فليس وإنه لا يستدل عليها إلا بالعقل. والأهم هي النقطة بقى العنوان المسألة لما يتوصل إليه من حقيقته في هذا التفكر الذي أمر الله به دليل. يعني الله عز وجل قام الأدلة على وحدانية، أدلة يعني شيء يشير ويبين إلى حكم. ما كلمة دليل يعني مبين، ومنه الدليل في اللغة الذي يدل إلى الطريق، واضح؟ فدليل يعني يدلك على حكم، يبين لك حكم. فكيف الدليل الشرعي معروف؟ أنا لما أثبت حرمة الزنا بآية قرآنية خلاص ده دليل شرعي. إزاي القرآن يكون مصدر دليل عقلي؟ الدليل العقلي ده معناه أمر عقلي، مسلمات عقلية، الواحد نفس الاثنين، الضدان لا يجتمعان، حق العقل. لكن كيف يكون القرآن مصدر دليل عقلي؟ يعني أجي أخ أبص في القرآن كده وخرج من القرآن دليل عقلي من دليل نقلي. لأن لو قلت الله عز وجل واحد لأنه قال قل هو الله أحد، ده دليل إيه؟ اسم نقل، لأن ده قرآن دل على القضية بالمنطق. لما كان أقول الله واحد لأنني لما نظرت إلى قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى كذا، فنظرت فيما أمرني أفلا ينظرون، يعني هل لا نظروا كده؟ فوجدت وصلت من هذا التفكير وهذا التعقل إلى أنه واحد. يبقى هذه النتيجة التي توصلت إليها اسمها دليل عقلي من القرآن. الذي ليه اسمه دليل عقلي من القرآن؟ لأن الذي رسم لي خطة تفكير العقل ونظر العقل والقرآن، ولم أرسم تلك الخطة لنفسي غير لما واحد زي اللي يقول لك قاعد تحت الشجرة ونزل عليه تفاحة على دماغه فقال لا ده يبقى حاجة بتشد التفاحة أنا وقعتها، يبقى ده بيقلف من دماغه بغض النظر طلع كلامه صح كلامه غلط، لكن ده ما حدش قال له هل تفكرت في التفاحة اللي صدت على دماغك فقاعد يفكر، لا ده هو من غير ما حد يرسم له الخطة فكر لوحده. فعندما يرشدك القرآن إلى موضع من التعقل فتتعقل في ذلك الموضع الذي أمرك الله بالتعقل فيه فتصل منه إلى النتيجة، فتلك النتيجة تكون نتيجة عقلية ويتعتبر دليل عقلي من القرآن. مش بالعقل من العقل، لو كان فيهما آلهة غير الله إلا الله إيه؟ إلا الله لفسدت، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. طيب هنا ده استفهام يدرك للتفكر، فتوصل من هذا والله صح، فتوصل لنتيجة. يبقى الذي رسم لك خطة التفكير هو الفكر، مفهوم؟ مش معناه إن إحنا لا نعارض النقل بالعقل أو 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 أو, أو كأكد أحكام الشرع للتفكر العقل يقول والله هذا كلام مقبول عقلا، لا، لأن هذا الكلام مركوز لسبب، إن ممكن ما تجد له دليل عقل في ألف لا تجد له دليل عقل في ب. فيبقى عندئذ لو اتبعت هذه الطريقة هيجي عليك لحظة، يعني لو جيت قلت الواحد حرم الله الخنزير لأن فيه أمراض ولأن فيه أوبئة ولأنه كذا، وحرم الله الخمر لأنها تصيب البدن والعقل في الأسقام والأوزاع مثل كذا وكذا، فيجي عند تحريم الذهب يقول لك طب ليه حرم الله الذهب على الرجال؟ لا بيعمل التهاب في الجلد ولا بيعمل سل ولا بيقتحم، طب ليه حرام؟ فمش هتجد له دليلا عقليا يعني تقنعه به حتى يرجع عنه. لماذا حرم الله الحرير؟ ده بيريح الجلد، يعني حتى بيمنع الجرب، مش هو بيجيب الانسان الخشن اللي يجيب الجرب، يبقى ايه؟ بل اذن فيه عند الحكم للضرورة، يبقى إذا بينفع بيضر. يبقى تيجي تقول له ليه حرم الله الحرير؟ هتقول له بقى عشان توفير اقتصاد، ولا هتقول له ايه؟ مش هتجد غير انك تقول له وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نهانا عن ذلك بصحيح المنقول عنه. يبقى مقتضى الإيمان منا ومقتضى العبودية منا التي تشهد بعبوديتنا له أن نقول سمعنا وأطعنا، سواء علينا أعقلنا المعنى الذي اقتضى المنع أو لم نعقل. فدي قضية العقل في هذا الشيء دي. لكن يبقى ده معنى كيف يكون نعم. طيب هنسألكم اللغة الجاية في النقاط ال 15 دول ال 14 عشان واضح ان انتوا سميعة قاعدين ما شاء الله حلوين سماع، يعني جزاكم الله خير صاحب او ما شاء الله. الحسن والصلح في الافعال عقليان وشرعيان. خدوا بالكم المقدمات دي هتريح جوه، لان جوه هتيجي مشاكل وتقصوا العبارة دي معناها ايه. لكن لو فهمت المقدمات دي حقيقة هقول لك فاكر دي قضية التي كذا ودي قضية كذا ودي قضية كذا. هو الرجل مش مجرد ان هو عندهم ورق زيادة فحشين الكتاب 50 ورقة في الاول و50 ورقة في الاخر، وهم هم 50 ورقة زي بعض. طبعا احنا عندنا كل الورق زي بعض، اول صفحة زي اخر صفحة كل حاجة صح. الحسن والقبح في الافعال عقليان وشرعيان. الحسن والقبح الحسن والقبح في الافعال عقليان وشرعيان. برضو هنا نفس القضية عقليان وشرعيان. فنفهم دي، لان احنا بنقول ان تحسين التقبيح العقلي مذموم كده. دي احنا عبارة بنسمعها او يعني حتى سألتنا فيها سمعناها جت على كتبناها مرت على اذاننا، فلا بد من فهمها. بمعنى هل معنى هذا ان ما فيش تحسين عقلي اطلاق، او العقل ما لوش قيمة في تمييز الحسن من القبح؟ لا، لا بد ان تعرف ان تحسين التقبيح عقلي وايه وشرع. عقلي وشرع واضح، عقل ونقل ما هو شرعي. هل نقلي ان يقال شرعي؟ جزاك الله. قد ذهبوا في هذه المسألة مذهبا وسطا، أهل السنة يعني. قد ذهب أهل السنة في هذه المسألة، قد ذهب أهل السنة في هذه المسألة مذهبا وسطا، وهو أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، مش نفس الفعل يعني، إما حسنة وإما قبيحة، كما أنها نافعة وضارة، وأن العقل يدرك الحسن والقبح في الأشياء، يدرك الحسن والقبح في الأشياء، والله قد فطر عباده على استحسان الصدق والعدل، والله قد فطر عباده على استحسان الصدق والعدل والعفة والإحسان ومقابلة المنعم بالشكر، ومقابلة المنعم بالشكر، وفطرهم على استقباح أضدادها، وفطرهم على استقباح أضدادها أضدادها. لكن الثواب والعقاب شرعيان، لكن الثواب والعقاب شرعيان، يتوقفان على أمر الشارع ونهيه، يتوقفان على أمر الشارع ونهيه، ولا يجبان عن طريق العقل، ولا يجبان عن طريق العقل. طبعا هو ده ملخص لمسألة طويلة قوي، ملخص الطويلة مش ملخص القصيرة دي. هي الطويلة ما هي في الحسن والقبح؟ الحسن على وجهين، الحسن على وجهين، حسن يتعلق بما يعود من الفعل على العبد فيتأثر به، حسن يتعلق بما يعود من الفعل أو من الحدث أو من الأمر على العبد فتأثر به استحسانا. يتأثر، لا ما خلينا ظاهرة أو مظهرة، يتأثر به حتى لو كلمة طيبة الشر ظاهر. لو انا قلت لك انت رجل جواد كريم طيب هتأثر بيه بالظاهرة معنويا ستنبسط صح. فهذه الكلمة انت تحكم عليها بانها حسنة من جهة ما يعود عليك من اثر الاستحسان كده. هذا القسم من الحسن يدركه العبد بما فطره الله عليه من الاستحسان الحسن والاستقباح القبيح. هذا القسم من الحسن من قسم الحسن على ايه؟ على وجهين او على قسمين. يعني دلوقتي انا هجيب لك حاجة حلوة حاجة مرة من غير ما اقولك ده عسل ولا حلوى ولا شراب طيب ولا شراب حلو وحسيبك هتذوق. فاول ما تذوق ده هتتلذذ بيه وتلاقي وشك كده ايه انبسط. يعني ايه انبسط؟ ما ترمش مش مكموشة يعني لا يعني ايه مفرودة. وفي المقابل اذا انت شربت من المر حصل ايه انقبض وجهك مش كده وقل انبساطه واشمأزت نفسك. يبقى نوع من الايه استحسان واستقباح صح. لا مثلا لو انت شفت منظر واحد بيقتل واحد وفي المقابل شفت واحد يحمل طفل صغير يحميه من الاذى ويقبله ويحنو عليه فتجد في المنظر الاول يحدث شيء من الرعب والمنظر الثاني يحدث شيء من الراحه. هذه كلها انت مش مترتب معقول تشوف الاكل تضحك وتشوف الحلو على الطفل تعيط وتغضب. لا دي مش بتحصلش حتى مع المجرم اللي هو بيقتل لان التركيبه الفطريه مفهومة؟ تركيبة الفطرية لك انك بحسب ما يعود عليك من اثر الامر في نفسك يحدث نوع من الاستحسان والاستقباح. هذا امر مرجعه الى العقل. فطر الله الانسان عليه كده. انت مركز احاسيسك وتمييزك فين؟ في عقلك كده. فربنا سبحانه وتعالى جعل في العقل الذي خلق به ولذلك المجنون ممكن يستحسن قبيح ويستقبح حسن لأنه فقد آلة تمييز الحسن من القبيح. يعني ممكن يقتل أمه ويضحك فتقول ده مجنون مش بيقى مش بيضحك مش كده. وممكن يعطي العدو ماله. فأنت لما بتشوف واحد يفعل غير المعتاد وما لا يستحسن يعني ايه جنة ده مجنون كده. هو فعلا لانه ده مش مقصود ان هو مجنون. لا المجنون ممكن يقع منه ذلك. انت ليه بتقول ايه مجنون؟ لانك تعلم ان من ملك اداة التمييز اداة تحسين التقبيح للعقل لا يقع منه ذلك لان هذا مما يستحسن وهذا مما يستحسن. وكلما استوت الفطرة تقبح كل ما هو قبيح واستحسن كل ما هو حسن. واضح؟ كلما استوت الايه فطرة طبعا لم يحصل معوجات وصمت وقلب ممكن يستقبح الحسن ويستحسن قبيح ويستحسن الزنا زي ما بيحصل مع الناس لما والعياذ بالله. طيب هذا الضرب من الاستحسان لا يترتب عليه معمول شرعي من امر او نهي او ثواب او عقاب. لكن الذي يترتب عليه المعمول الشرعي هو الوجه الثاني من الحسن. هو الوجه الثاني من الحسن. الوجه الثاني من الحسن وهو ما يترتب على العمل او على الامر من ثواب او عقاب. من ثواب او عقاب او خير او شر او صلاح القلوب او فساد القلوب. هذا امر هذا الضرب من الاستحسان العقل ملوش ايه ليس له فيه دور ولا يستطيع ان يدركه البشر. يعني انت ممكن تستحسن فالتعالي تستقبح الخير لكن لا تستطيع بعقلك ان تدرك انه يؤدي الى الخلود في جهنم وأن عقوبته كذا كذا سيئة. لا يستطيع العقل أن يدرك ذلك أبدا. صح؟ لكن يستطيع أن يدرك أنه أمر تنفر منه النفوس، صح ولا لا؟ كذلك الإحسان مثلا إلى الوالدين، ممكن تستحسنه، تشوف واحد مثلا أبو ضعيف شايله أو حمله يشفق به، فتقول وما هذا، هذا شيء طيب. لكن هل تستطيع أنك تجعل أن هذا من أمر البر، وأنه من أعظم أسباب الجنة، وأنه يتقي الميزان، وأنه عليه كذا كذا حسن أو إلى آخره؟ لا يستطيع العقل. هذا الوجه من الحسن والفضل هو الأهم والأهم والأعظم في إيه؟ والأهم والأعظم فيما يتعلق بقضية التحسين والتقبيح من الأمر الأول. فاهمين إزاي؟ يعني كلمة التحسين والتقبيح الحسن والفضل قيمته إيه؟ مش قيمته تأثرك أنت، قيمته ما يترتب عليه من خير وشر ونفع وضر لي، صح؟ وقمة النفع بكل ذنب، وقمة الضر بكل نار. لذلك لم يسمي الله عز وجل شيئا فوزا من الإنسان فاز ومجي إلا أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فقال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. مفهوم؟ يعني لا ترتب عليه أمر ولا نهي. ما هو لا من احمد ده كويس، يراه حسن او مالوش حسن، مش مش النفس، مش الفطر السوية. انا بتكلم عن الفطر السوية، انا بتكلم على يعني عامل كده من غير عامل مشترك. لكن تحط الاهواء والشهوات وحب السلطان وحب العلو واثار النفس واثار الهوى واثار مصالحها الدنيويه، كل دي معطيات تخل بالقضيه. نتكلم عن القضيه الخاليه من اي متجددات، مفهوم؟ لكن حتى صاحب العقل الفاسد ده، او العقل اللي هو دخل معطى معين، لو جيت سالته على اي نقطه في حد ذاته سيستحسنه من وجوه، ان لم يستحسنه بإطلاق فيستحسنه من وجوه حكمة بحسب استواء فطرته، وإن استقبحه فلن يستقبحه إلا مكابرة، إلا مكابرة. يعني ممكن يقول لك ده كلام فارغ، وهو مش كلام فارغ، بس هو يريد أن يصفه بذلك لمصلحة يراه أو لعلة عنده، زي أصحاب الأهواء لما يردوا دعاوى الأنبياء. مع أن دعاوى الأنبياء اي ناظر ليها بانصاف زي ما شفنا نظره هرقل، نظره النجاشي كانت نظره ايه؟ بانصاف بالعقل المحر. يعني مش ايه؟ مش مؤمن بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش ابو بكر الصديق مثلا او عمر رضي الله عنهم اجمعين، ده راجل كافر في ملكه وسلطانه بيتكلم من باب كانه راجل عايز يقول والله انا عايزين اتكلم بصراحه، ده كلام انبياء. لما لقى الناس هاجوا وماجوا كالحمر المستنفرة لأن ملكه هيتعرض لخطر، فتحرك هوا نفسه قال لهم لا ده انا كنت فيه. فكون ان يدين ويتابع الحق بقضية، وكون ان هو يستحسن ويستقبحه داخله بقضية. نتكلم على مقتضيات الفطر السوية بتوع التحسين وتقبيح العقل بإطلاق، صاروا مع الوجه الأول، صاروا مع ايه؟ الوجه الاول، وقالوا ان المصلحه الحسن والقدس يدرك بالعقل، اللي هم ايه؟ الوجهين يدركوا بالعقل. بدا فساد. يبقى الفارق بين تحسين وتقبيح العقل عند اهل السنه وتحسين وتقبيح العقل عند اهل البدعه المعتزله اللي هم عندهم، يعني هو إن أهل السنة يروا أن العقل استحسانا واستقباحا كفر عليه، يستحسن به الحسن ويستقبح به القبيح، إلا أنه لا يترتب عليه معمول شرع، يعني ما توصلش منه إلى إن السجود للصنم شرك بالعقل، وإن الشرك مفضي إلى سقوط العمل بالعقل، وإن سقوط العمل مفضي إلى الهلاك والخلود في النار بالعقل. الكلام ده لا يدرك بالعقل، لكن الذي يدرك بالعقل هو استقباح السجود للصنم. وبشين متخذين بس وبس. الذي يدرك بالعقل هو استقباح السجود للصنم. بس يبقى ممكن يكون سجود للصنم يستقبح كشرب المر. أو تلطم الولد الصغير. لأنه ما يعرفوش ردة. لأن العقل لا يدرك المصالح الأخروية. عشان يقول ده كبيرة وده صغيرة وده شركة أكبر وده كلام ده كله لا العقل ما يدركوش. لكن ممكن العقل يقول ايه ده شيء يعني لا يفعله الكرماء زي الزنا. كان بعضهم بيعزف عن الزنا لأنه بيرى ان ده شيء لا يفعله الكرماء ولا يفعله الشرفاء. لكن ما كانش ينظر اليه من لا يترتب على هذه النظرة أن الزنا كبيرة وأنه يجب حد وأن هذا الحد ممكن يصل إلى الموت مع المتزوج واضح وأن كذا. هل ده بالعقل يدرك؟ لا يدرك. فلا يتركب عليه معمول شر. يبقى لكل النقمة نقول أن العقل تحسين تقبيح العقل مذموم. أي نوع من الضرب بقى المقام الطريق الذي يقول أن تحسين التقبيح يدركه العقل بوجهيه يعني يدركه العقل بإطلاق. حتى المعتزلة قالوا الله فطر العقول على إدراك المصالح وكل مصلحة أتى بها الكتاب لابد أن يدركها العقل لأمرين لعلتين. الأولى أن العقول إما تدرك وإما لا تدرك لسه في الأولى برضه وإن كان إدراكها له قيمة أو يكون ليس له قيمة. انت بعقل انت غيرك ايه الفرق بينك وبين الدابة التي لا تعقل انت بتعقل تدري. طيب ادراكك ده له قيمة او ملوش قيمة؟ ان قلت ليس له قيمة يبقى زي الدابة. رجعنا الموضوع زي ما كان يبقى ملوش قيمة. يبقى العقل ده ملوش قيمة مفيش تكريم. وان قلت ادراك له قيمة يبقى يجب ان يكون القيمة دي قيمة تتناسب للتكريم والتكليف. طيب العبد فر العقل ده ايه اعطاه العبد لماذا؟ من اجل التكليف. يبقى لابد ان تكون علاقه هذا الاعطاء مالها متناسبه مع الامر الذي اعطيت من اجله. انا اديتك فلوس تجيب اكل رحت دفعت ضعيفك وخليت الفلوس تجيبك يبقى انت ايه اتصرفت. يبقى الفلوس دي مالهاش قيمه صح ولا لا؟ مالهاش قيمه لان انت لما جيت تصرف انا لقيت مالهاش تصريف فاتصرفت تصرف كامل يبقى صارف وخدها زي عدم. هم قولوا إذا العقل إذا لازم يدرك ويدرك إدراكا يتناسب والتكليف. ده الأمر الأول. الأمر الثاني كيف قلت بقى إن هو ما يدركش الصواب والعقاب يبقى إيه؟ ما ملوش قيمة إدراكه. ما دام إدراك يتناسب والتكليف. الكلام ده فاتح المفهمين ولا هو مرهق للدماغ لكن يدرك كل حاجة يدرك كل قربة. اما التفريعات التي تترتب عليه كل تحسين ما هو بيقول لك ان ده كل تحسين يتناسب مع اهل الاستحسان. ادراك الانبياء مش زي ادراك الزحامات فهمت؟ لان العقول انت متفائل انت مكلم انها ليست في ادراكها ايه ثابت مفهوم ولا ايه؟ فيقول لك يدرك والا يبقى ادراكه مش فين. ايه المانع ان يمكن يبقى زي الدبه ونقول له افعل ولا تفعل وخلاص خليك بس معي. الأمر الثاني إن هم قالوا إن يستحيل أن يأتي الشرع بخلاف ما توصل إليه العقل بل فيأتي الشرع لأن الشرع لا يأتي إلا بكل فضيلة كده. والعقل مفطور على إدراك فضيلة يبقى هيأتي إلا شرع موافق لما أدركه العقل. هيأتي الشرع موافق لما أدركه العقل. فيقول إن ما أدركه العقل إدراك لا قيمة له ليه النقطة الأولى بقى عشان سمك لو في دوران كده لكن يبقى نرجع نقول إيه؟ إن ده معطى لا يتناسب مع التكليف ويبقى ملوش قيمة. إن قلت له قيمة يبقى يلزم إن يكون مدرك. طب ما تقول الشرع ليه يقول لك الشرع يأتي ليؤكد واضح؟ ليؤكد ما تدركه الإيه؟ العقول ما تدركه العقول ويستدرك ما فات العقول. لا هو الشرع اللي جاي يؤكد ما ادركتش العقول. لا هو لا يؤكد
ده في اشياء كثير لم تدركها العقول ابدا. تدرك العقول منين ان في عذاب قبر؟ تدرك منين العقول ان في صراط؟ لا مش الاستدراك، الاستدراك ده معناه انك انت ادركت ان في صراط لكن ما كنتش عارف صفته، او قلت صفته حاجه غلط فتستدرك يقول لا صح حدود صفته دي. لا ده ما. فالشريعه جاءت بما لم يدركه العقل اصلا. ليه؟ لانه ليس لها في المجال. يقول لي طب ما العقل دوره ايه؟ نقول له العقل دوره واحد من ثلاثه. الاول هو تمييز الحسن الذي منه دعوه الكتاب، الذي منه دعوه الكتاب. يبقى اذا انت كونك فيك عقل ساعه ما جيت نبي والنبي ده يقول لك انا من عند رب العالمين الذي خلق السماوات والارض، فانت تسمع وتعقل ومحصول على ادراك الفاضل. قد والله ده كلام، ده كلام، ده كلام سليم. ما الذي يدلك على كلامتك؟ نظرة العقل. نظرة العقل لا تستطيع أن تأتي بالكلام من أصله، لكن تستطيع بعد أن تخبره أن تميز صدقه من كذب. مفهومة دي؟ يعني العقل زي جهاز راقي جدا وعالي الجودة جدا ومعقد تكنيكيا جدا لتحليل الدماغ، تحليل الدم. وجبت الجهاز واوصلته وجهزت العمل ولم تعطيه قطره دم، هل تعطيك نتائج؟ لا يعطيك. ده مش معنى ذلك انك تقول ايه خلاص طالما ده ما بيطلعش نتائج غير دم ارميه، احنا نجيب شويه دم ونقعد احنا ايه نلغوص فيهم. لا ما لهمش فيه. يبقى الجهاز ده ساعه ما تحط له نقطه دم ويديك محصيات هتقول ما شاء الله هذا جهاز بارع بديع كده، لانه يعني بديع حاجه. فانت نفس القضيه، العقل ده هيعطى معلومات فدوره ان هو يقرب نتائج. يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحادثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانه الى اخره، وبعدين راى الثاني. يبقى العقل دور انه ايه؟ يسمع حل النتائج ويترجم. واضح. الامر الثاني ما هو اللي هو من الكتاب تمييز، هو دور انه هو يميز، هو لانه بيميز مفصول على تمييز الحسن، فمن ضمن الحسن من احسن الحسن الله نزل احسن الحديث، فاحسن الحسن هو الكتاب. يبقى العقل ده ما دام بيميز الحسن يبقى اكثر حاجه هيميزها احسن الحسن. اشتروا ايه؟ مفهومه؟ يبقى تمييز الكتاب. يبقى اي كافر اي عقل بالقول لو تجرد هيؤمن في زي في ثواني. ليه؟ اول ما يعرض اللي يدخل المقدمات عشان يحللها ويحللها هيطلع قل هو الله احد، هيطلع لا اله الا الله محمد رسول الله من غير ايه؟ بس الفكرة ان الجهاز بايظ او هو صاحبه لا يؤمنه حسدا من عند انفسه او كبرا او الى اخره بقضايا اخرى لا مش موضوعنا، لكن يبقى فيها دور العقل. الثاني هو اللي احنا قلنا بقى في الاول ان يعمل حيث امره الله بالعمل من الادله العقليه من القران. يقول له مثلا بص هنا، هتبص بايه؟ يعني لو جبت بقرة قلت لها بص هنا هتروح بصة كده، لأن هي لا فاهمة بص هنا ولا بصة كده. أنت تقول ده بتعالجني، لا أنت هي لا تعالجني. لماذا؟ لأنها دابة لا تعقل، فما وعد أمرا. لكن أنت لما تبقى العملية معك أدنى منها فتقول ده. يبقى إذا إيه الفارق؟ إن البشر الآدمي العاقل كله ينظر هنا فينظر هينظر بإيه؟ يبقى أول ما تميز بعقله أنظر الأول، يعني النفس توجيه الأمر عشان يتحمل أمرا لا يستطيع أن يتحمل أمرا بغير عقل. لا يستطيع بعض الناس يفكر أن الحمار بيمشي بحار، فيقعد يقول حار في السكة حار، والحمار ماشي لوحده، وجاي ينام الحمار يمشي أكثر. هذا دليل على أن الحمار لا يعرف حار ولا شيء. صحيح على كل كلام ده نكت، لكن هو اعتاد ان يقول ذلك. هو لا يتصور ان الحمار لا يحمل اداه تلقي الاوامر، نفس التمييز الذي اذا قلت انظر فينظر تعالى فياتي. واحد يقول لك ده مدرب في الكلب يقول لي اسمعك حالا يروح عامل كده ويحصل ده حاجه اسمها بيسموها في الطب تفاعل عضلي او اللي بيسموها بالعجميه سوماتيك ريفليكس مع حركه معينه او سماع صوت معين تترجم عنده حسيا مش تفسيريا بالضبط. زي ما تخش الخلاء تلاقي نفسك هتبول على نفسك، تشم الطعام تلاقي نفسك هتموت من الجوع مع انك ما كنتش النهار ما اكلتش. ده مش عشان انت عاقل ومش عاقل، لا دي اسمها انفعال عضلي او انفعال جزئي او انفعال عصبي، حاجه حسيه، حاجه ترجمه ميكانيكيه يعني ان صح التعبير. فهو بيدربوا على الترجمه الميكانيكيه دي لغايه ما يعملوا بصبعه كده زي دي، فانت تقول ده بيعقل ده بيفهم يا اخي ده بيفهم بعشره من مني ولا ده عشره ولا خمسه. هي القضيه انه لا يحمل اداه التمييز التي فيها افعل او لا تفعل. فنفس انت كعاقل كون الله عز وجل يقول لك انظر او مثلا تفكر او افعل او كذا، نفس استقبال الامر ابتداء. لذلك الكفر والايمان ليه بيكون معلق بالعاقلين دون المجانين؟ لانه لما يقول له امن فهو بيتميز امن من الكفر ابتداء ليتلقي الامر قبل عن الاستجابه له. فهو محتاج قدره على ان يتلقى امر. ولذلك انت لما تجيب رضيع وموضوع تقول له تعال روح يبقى بيسمع لك ويبص لك كده زي بالضبط الدم، لانه لا يحمل قال التمييز لغايه ما يدخل سنتين او اكثر. فانت تقول له تعال يجي لك يمدي لك ذراعه ويعمل خلاص تميز عنده بعض الشيء شيئا فشيئا فشيئا الى سن البلوغ الذي فيه اكتمال مقامات التمييز. يبقى نفس افعل محتاجه ايه؟ هذا تحللها. فاذا قيل لك انظر قبل ما تنظر يعني افهم كلام، يبقى الاول القدره على تحمل الامر والنهي فضلا عن القدره اللي هي الثالثه بقى اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هو تنفيذ الامر والنهي. يعني اذا قال الله افلا ينظرون الى الابل، العاقل فقط هو الذي يتحمل هذا الايه؟ الطلب انظر الى الابل. يبقى ده القسم الثاني من ادوار العقل. الثالث ان هو يقوم بالنظر. اذا قال الله لك اقم الصلاه، العاقل فقط هو الذي يتحمل اقم وبالعقل يقيم. مفهوم؟ زي ما نقول راح يرقص، العاقل فقط هو الذي يتحمل امر القعود. يعني يتحمله عن ازاي؟ يعني يبقى عنده قدره على ان يفهمه وعلى ان يتحمله عقلا. فنقول نقعد، فلو واحد مجنون في الواقفين مش هيقعد، او لو واحد اعجمي لم يفهم اللفظ الذي قلته مش هيقعد. مفهوم؟ لانه مش فاهم، ما فهمش انا قلت ايه. جعل الله العقل اداه تمييز لتحمل الامر وليه؟ وللاستجابه للامر. مفهوم؟ يبقى العقل اولا يميز الحسن الذي احسنه الكتاب، ثانيا يتحمل الامر والنهي، ثالثا لنفسه يمتثل للامر والنهي. واضح دي؟ دول جا دور العقل. اللي هو المعتزله لما جم قالوا طب انتوا دور العقل ايه؟ اذا كان العقل مش هيدرك المصلحه يبقى دي معنى ان الحسن والقبح في الافعال عقليان بالوجه الاول وشرعيان بالوجه الاول والثاني. مفهوم؟ لان الشريعه لم تسب او تثبت ثوابا الا على ايه؟ الشريعه لم تثبت ثوابا الا على حسن، ولم تثبت عقابا الا على قدر. يبقى الشريعه بتدرك الحسن من ايه؟ من ايه؟ من وجهيه. والعقل لا يثبت لا يدرك الحسن الا من وجه واحد. ما نقولش الشريعه من وجه ثاني من الوجهين، لكن المعمول الشرعي متعلق بالوجه الثاني. مفهومة دي؟ يبقى لما نيجي نقول التحسين والتقبيح في الافعال عقلي وشرعي تبقى سهل. يبقى ده لا يتعارض مع قولنا القول بالتحسين والتقبيح العقلي بإطلاق أو بالتحسين والتقبيح العقلي هذا باطل، لأن مرادنا في العبارة الأولى اللي هو التحسين والتقبيح بإطلاق أو التحسين والتقبيح الذي يترتب عليه معمول شرع، ومرادنا هنا هو إيه؟ بيان الوجه الذي يدركه العقل من الحسن والقبح، من الحسن والقبح، من الحسن والقبح الشرع، من الحسن والقبح. نعم. من تحت. من عارف. ماله بقى. والثواب والعقاب فين العنوان ده؟ فين اللي جرى؟ لا ما هو لا هو دي بقى هم زودوه طبعا ثانية حسن القصة في الأفعال عقليا والثواب والعقاب شرعيا. لا ده غلط، ده هو يمكن يعني لما واحد شرح ولا علق طرحات الكلمة لا هو أصل الطبعة فيش حتى دي، لأنه حتى جزء لا يصح، ما ينفعش اللي صح أنك تقول حسن والقدس في الأفعال عقليان وشرعيان وتبقى فاهم إن الحسن والقدس دول الوجه الأول والثاني في الشريعة. هو بس هنا التعليق ده جابه من السطر ده اللي هو إيه؟ إن هو لكن الثواب والعقاب شرعيان. طب ما احنا فرح نلاقي الحتة اللي تحت خطأ. ايوه انا فاهم، ما تمشيش بالطريقه دي الا لما تقول، لما تقول ان الحسن والقبح والثواب والعقاب. لا الحسن والقبح والثواب والعقاب شرعيا، والحسن والقبح فقط عقلي. هو مش الكلام، الكلام مش باطل، ده الكلام قاصر. انت مش فاهم ان انا بقوله، انا مش بقول الكلام باطل، انا بقول الكلام قاصر. ايوه ما هو ده كلام صحيح، بس معتقده مش هذا فقط. معتقده ان الحسن، انت مش فاهم شرح، ان الحسن والقبح شرعي والثواب والعقاب شرعي، لان في كثير من الحسن لم يدرك الا بالشرع، وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف، والجمع بين المرأة عمتها وخالتها اللي كان يقع، وكان يقع العقلاء، وكان يقع باسم الإنصاف وال فدي أنواع من الحسن لا تدرك إلا بالشرع، لم تدرك إلا بالشرع. ده قصة أمور كثيرة جدا، تحريم القطرة من الخمر، تحريم الخلوة، هذه أمور لا يدركها العقل إطلاقا، لا حسنا ولا شرعا، يعني لا تقول حسنا ولا ثواب ولا عقاب. ليه؟ لأن مقتضى العقول إنها حصر في ذلك ما لا ترى مفسدة، وفعلا هي فعلا ليس فيها مفسدة بذاته، أن يختلي رجل بامرأة دون أن يزني بها مكان مجرد الاختلاء ولم يحدث منهم أي منكرات، هذا ليس فيه منكر في ذاته، الشريعة نفسها لم تنكره لذاته، إنما أنكرته من باب هذه الجرائم. إذا هذا يدل على أنه ليس منكر في إيه؟ في ذاته، وليس قبيح، وليس قبيح في إيه؟ في ذاته. مفهومة دي؟ فذي مثل هذه الأمور لم تدرك إلا بالشريعة. فهذه العبارة قصيرة، تقول الحسن والقبح في الأفعال عقليان وشرعيان. عقليان في إيه؟ في إدراك الوجه الأول، ما هو الحسن والقبح الذي إيه هو؟ وإن الأثر الذي يعود على الإنسان من الأمر استحساما أو استباحا. أما من حيث الشرع كله، فاللي انت حتى ما تستحسنوش هو حصل وبيأثر فيك كويس وانت مش قادر تحس، الشرع ايه؟ يدلك عليه. حتى ولدك قالوا، ولدك دي فيه عبارة دايما قالوا ان الشرع احرص على مصلحتك منك. في انواع من البيوع يتراضى عليها الناس، لو صححت لحققوا مصلحة اكبر من المصلحة التي حققوها مع العوض بالتراضي. مفهوم؟ يعني يقول لك والله ايه يفعش عوض بس احنا مصالحنا مش في كده. لو صححوا على الشر هتزداد المنفعه، هيحفظ لكل واحد حق. مفهوم؟ يعني ممكن واحد يقول ايه، لا داعي للكتابه في الدين بين الاقارب والاهل والاصحاب وده كلام بعض الفقهاء، مش لما قال بالمندوب المندوب وقال انه يندب في حق من ايه من لا يعرفه، اما من كان لا يعرفه فلا يندب او الى اخره، او هو يندب في حق العام المعروف او القريب او الصاحب ويجب في حق، مع اختلافات في احكام الكتابه في الدين. الكتابه في الدين باطلاق تحفظ حقوق كل الخلق اكثر من هذه الاتفاقات الوديه، فيكون فيها وجه من الحس لا تدركه ولا تعرفه الا بعد ان تذوقه. مجيش جرفه الاول مره، والله سبحان الله فعلا الشريعه تحفظ حقوقنا اكثر من حفظنا نحن لها، احنا مش حفظ الناس او الحكومه، لا حفظنا احنا لها. اربعتاشر اثبات فروع العقيده بخبر الواحد المتلقى بالقبول عملا. اثبات فروع العقيده، اثبات فروع العقيده بخبر الواحد المتلقى بالقبول عملا وتصديقا. اثبات فروع العقيده بخبر الواحد المتلقى بالقبول عملا وتصديقا، عملا وتصديقا. لان طبعا انتم عارفين ان مساله ثبوت العقيده بخبر الاحاد من جهه، وقبول خبر الاحاد في العمليات من جهه، وثبوت خبر الاحاد بالجمله من جهه ثانيه، دي مسائل مختلف فيها بين اهل السنه وغيره، بل بين اهل السنه في بعضهم بعض في بعض الايه المسائل العمليه. لكن من حيث المعتقد اتفقوا على اثبات فروع العقيده بخبر الواحد المتلقى بالقبول، يعني الصحيح. عارفين الاثار بتثبت صحه وضعفا من حيث القبول والرد، مش كده؟ وترد بكذا وتقبل بكذا عملا وتصديق، مش مجرد انك تقول ايه انا اقبلها لكن والله ايه ابقى متشكك فيه، لا عملا وتصديق. احتج السلف لو نصف لخبر الواحد المتلقى بالقبول في مسائل الصفات. احتج الواحد، واحد بقى ممكن واحد يلخص لنا كده اللي احنا قلناه. طيب الجزئيه اللي فاتت دي قبل ما نخش الجديده، واحد من حلال كده كلكم ولاد حلال بفضل الله، لا الراجل اللي هناك ده لا عجيب ده كل القول فيه الخير ان شاء الله. قول يا عم. خبر الواحد المتلقى بالقبول في مسائل الصفات والقدر. احتج السلف بخبر الواحد المتلقى بالقبول في مسائل الصفات والقدر وعذاب القبر ونعيمه، وعذاب القبر ونعيمه، وسؤال الملكين، وسؤال الملكين، وأشراط الساعة، وأشراط الساعة، والشفاعة لأهل الكبائر، والشفاعة لأهل الكبائر، والميزان، والصراط، والميزان، والصراط، والحوض، وكثير من المعجزات. والميزان والصراط والحوض وكثير من المعجزات، وما جاء في صفة القيامة، وما جاء في صفة القيامة، والحشر والنشر والجزم بعد خلود أهل الكبائر في النار. هو العدم والجزم بعدم خلود أهل الكبائر في النار. أنا قلت يمكن أنا فرحت أو اختلط عليه، والجزم بعدم خلود أهل الكبائر في النار. احتج طبعا السلف احتجوا في هذه المسألة، يعني جاءت أخبار أحد في مثل هذه الأمور العقائد. ليه سماها فروع العقيدة؟ هذه تسمية
من باب التسمية. للأمور العقائدية كل خبر غيبي ينبغي أن ينجزم في الذهن يسمى معتقد، واضح؟ ولكن الفارق في كلمة فرع وأصل من حيث الرتبة ومن حيث أثره في الإيمان والكفر. يعني تسمية فرع دي بالنظر إلى أثره في الإيمان والكفر. يعني لو أن إنسان اعتقد إن أهل الكبائر يخلدوا لا يقتل مكان، وإن كان ده ضرار، لكن بتكلم عن الإيمان والكفر، مش بتكلم عن المعتقد الصحيح والمعتقد الخطأ. الإيمان والكفر يعني خروج من الملة وعدم الخروج من الملة. يعني واحد هيعتقد إن أهل الكبائر في النار، مش من باب تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هيقول أنا ما يهمني كلام الرسول ما يعجبنيش، لو قلت لا أكثر دي قضية لوحدها، مش عشان الخلود أو غير الخلود، لأن ده في حد ذاته طعن في ما يثبت لا طعن فيما لا يثبت.